الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين،
صلى على محمد وعلى محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدركنا قيامه، أشهدنا أيامه، وصل عليه عليه السلام، واردد إلينا سلامه. معنى الظهور والبطون في الله تعالى. من أسماء الله جل وعلا الظاهر، وفي نفس الوقت الباطن، الظاهر والباطن، حسب ما ندركه بأعيننا وبعقولنا وبأفهامنا، الشيء إما ظاهر وإما باطن، أو الشيء الواحد قسم منه ظاهر وقسم منه باطن، حيثية منه ظاهر وحيثية أخرى باطن. الآن هذه المدرسة جدرانها ظاهرة، لكن خلف الجدران أو ما في بطون مثلا الجدران باطنة. أما الشيء الواحد الذي لا تعدد فيه ولا تحيث فيه ولا جزء له، واحد أحد صمد ليس له جوف، هذا يكون ظاهرا وفي نفس الوقت يكون باطنا. هذا ما معنى؟ هذا لن تجدوا له مثيل في المخلوقات، الظاهر والباطن في نفس الوقت. لكن بالنسبة لله جل وعلا، نعم، هو الظاهر والباطن. ما معنى ظهوره تعالى؟ إذا عرفنا معنى ظهوره تعالى سوف نعرف معنى بطونه. المشكلة أننا لا نعرف معنى ظهوره تعالى، يعني نتوهم ونتوقع أن ظهوره تعالى كظهور غيره من الأشياء. الآن أبين لكم. مثلا في ظهور سائر الأشياء نحن نستعين إما بأعيننا لنراه بضوء العين، بضوء العين وما يعني يشتمل عليه آلة عملية الإبصار، نحتاج للعين وللنور المحسوس المرئي حتى أراه فيصير ظاهر، فالضوء يسلط على ذلك الشيء. أو الشيء المعقول، أنا بنور عقلي أفهمه، يعني يكون ظاهرا لي بنور عقلي. مجنون، لماذا يقال له مجنون؟ مجنون جن، أي سترة. ما الذي ستر على المجنون؟ عقله. يقول سيد الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ الإنسان كشف ذلك الستر، الستر، فيعرف الجيد والقبيح، ويعرف الحسن والقبيح والجيد والردي والسنة والفريضة. فعقل الإنسان يسلط على ذلك الشيء، يسلط ضوءه على ذلك الشيء المعقول فيعرفه. في مثل هذه المعارف، ثبتوا جيدا، العارف، العالم، مثلا الرائي أو العاقل له آلة، له شيء، له قدرة، أي ما شئت فعبر، ذاك يسلط على الشيء المعروف والشيء المرئي والشيء المعقول والشيء المفهوم فيصير ظاهر. بعبارة أخرى، عملية الإدراك إنما تتم بإحاطة العارف بالمعروف. الإحاطة هنا نقصد به ماذا؟ نقصد به أن مصدر المعرفة من قبل العارف، سأما الحاسة البصر أو الوهم أو العقل أو نور أي شيء من قبل العارف، مو إلا هو يعني من ذاتيات العارف. يجوز أنا عندي مثلا مصباح أخذه بيدي فأصلته على شيء مظلم، فشيء مظلم فأراه، بالتالي من قبلي أنا وليس من قبل المعروف، المعرفة من قبل العارف. هنا تحصل الإحاطة، تحصل إحاطة من العارف على المعروف. هذه في معرفتنا بالأشياء المظلمة، ولكن في معرفة الله الأمر معكوس تماما، الأمر معكوس تماما. حسرت الأعين، عجزت العقول، كلت الأفهام عن درك شأن شأنه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ليس فوقه نور ليسلط عليه فيظهره. هو نور السماوات والأرض، أضاء بنوره كل ظلام، جميع الأنوار منه جل وعلا. فكيف أنا تتوقع مني أن أنا العارف والله معروف غير، أنا العارف أن أمتلك شيئا أسلطه على الله ليكون الله ظاهرا عبر هذه الآلية، هذه القوة، مثل ما قلنا في المخلوقات. أنا عندي نور العقل، بنور العقل أعرف هذا الشيء أنه حسن أو قبيح. أنا عندي بصر، عندي اللايت، ببركة هذا أرى هذا الشيء المحسوس. في الله جل وعلا أنا لا أمتلك نورا ولا شيء قوة يكون مسلطا على الله. أنا أهيمن على الله، لا هو المهيمن علي، أنا أحيط به، لا. ظهوره تعالى ليس مثل ظهور سائر الأشياء، ظهور سائر الأشياء إنما يكون بتسليط ضوء، بتسليط نور، بتسليط عقل، أي شيء من العارف على المعروف. في الله جل وعلا ليس هكذا. فكيف عملية المعرفة؟ عملية المعرفة أنه جل وعلا ظاهر بذاته وليس بغيره، الظاهر بذاته هو يظهر نفسه، ليس ظاهرا بغيره، لا يكون ظاهرا بغيره، إنما ظاهر بذاته. هنا المعرفة من قبل المعروف وليس من قبل العارف، هنا المعروف محيط على العارف وليس العارف محيط على المعروف. هنا تشوف الفوارق بين النمطين من المعرفة. في السنخ الأول المعروف مقهور للعارف. يعني شنو مقهور؟ يعني مثلا هذا الشيء المحسوس لو كان له فهم وشعور ولسان يقول أنا لا أريد أن أنعرف، لا أريد واحد يراني، لكن ممكن أنا عندي مصباح وعندي بصار وصلت عليه فأراه، هذا مقهور لي لمعرفتي. الشيء المعقول أيضا كذلك، إذا عندي نور العقل أعرفه، فالمعروف المعقول أنا عارف له إحاطة، له هيمنة، لكن في معرفة الله معكوسة. العارف مقهور للمعروف، الله جل وعلا إذا أراد أعرفه، إذا ما أراد لن أعرفه أبدا، ليس لي سبيل إلى ذلك. الحمد لله الذي لم يجعل للعقول طريقا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. العقول عاجزة عن معرفته. إذن كيف نعرفه؟ نعرفه من قبله هو وليس من قبل العقل. هو ظهوره ظهور ذاتي. هذا الظهور الذاتي التفت إليه الله جل وعلا ظاهر بذاته. هو يعرف نفسه لغير كمن الظهور. هذا برهان في غير دعاء عرفه، ليس فقط يستند إلى هذا المقطع من الدعاء، بل هذا برهاني لغير كمن الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. في كل معرفة نحتاج إلى مظهر، مظهر الكاشف. لغيرك من الظهور من النورانية ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. هذا إذا قلنا هناك شيء أنور من الله وأظهر من الله نستعين به لمعرفة الله، إذن الله صار شيء ظلماني، هذا صار نوران. ذاك ظهور من أين أتى؟ ظهور ذلك الشيء من قبل نفسه ومن قبل غيره. الشيء الذي توقعنا منه أن يكون مظهرا لله، ظهور ذلك الشيء من أين أتى؟ إذا من قبل ذاته فهذا هو الإله، لأن هذا ظاهر بالذات، هذا ظاهر بالغير. إذا أتى من قبل غيره من هو الغير؟ نرجع إليه. ما يمكن، ما يمكن أن الإله الله اسم أحد. إحدى معاني الكلمة المقدسة الجلالة الله المفزع للكل، أله الخالق فزعوا إليه، يعني هو المفزع. ما يمكن أن هو يفزع إلى غيره في أي شيء، ما يصير، مو ممكن أساسا. هو يحتاج إلى غيره لكي يكون ظاهرا، هذا ليس إله. جيد، إذن ظهوره تعالى ظهور ذاتي، وهذا الظهور الذاتي التفتوا الآن لنعرف معنى البطون. إذا كان ظهوره تعالى ليس بإحاطة من العارف على المعروف، ليس هكذا أبدا، بل المعروف محيط على العارف. إذن العارف لا يحيط بعلمه شيئا، لا يحيط به شيئا، يعني لا يمكن أن يكتنهه، يتحير فيه. في المعرفة من السنخ الأول، يعني المعرفة بإحاطة العارف على المعروف، كلما ازدادت المعرفة ازدادت الإحاطة بتفاصيل وبالصفات وبحدود المعروف. الآن هذا الجهاز مثلا جهاز النقال، كل ما ازدادت معرفتي بصنع هذا أعرف تفاصيل أكثر، أحيط به أكثر. ومن ثمرات ذلك يقل شوقي لمعرفته، لأن بعد عرفته، يعني شيء اللي مثلا أنا كلش كنت مشتاق لأعرفه، إذا ذهبت تعلمت درست فعلمته، بعد ذلك يسكن شوقي، يسكن ولهي، ما عندي فت رغبة لبعد، ما أنا عرفت بعد. عليكم السلام. هذا في السنخ، أما في السنخ الثاني لا، لأن العارف لا يحيط بالمعروف شيئا، لا يعرف من صفاته شيئا، من ذاته شيئا. فقط هنا المعرفة تكون بين حدين، بين التعطيل والتشبيه، يعني من جهة لا يمكن أن ينكره ظهور في شدة الظهور، من جهة لا يمكن إحاطة بصفته. هذا يولد وله تحير، يأله فيه، يشتاق إليه، ما يسكن شوقه، كل ما يعرفه أزيد يشتاق إليه أكثر، يأله فيه أكثر. فلذا سمي بالله عليه الخلق، تحير في عظمته، حارت في كبريائه. هذه تعبير الروايات، حارت في كبريائه لطائف الأوهام، يتحير، يشتاق أكثر. فلذا يشتاق إلى قربه، إلى مناجاته، إلى زيارته. فلذا حينما يؤذن المؤذن، كان سلام الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول حان وقت الزيارة والمناجات، يشتاق إليه، إلى قربه، إلى وصاله، إلى زيارته. لماذا؟ لأن معرفة العارف هنا بالمعروف ليس بإحاطة العارف. إذا كانت المعرفة من قبل المعروف، معرفة تكون بين حدين، هذا مع البطون. بطون يعني ماذا؟ يعني لا يحيط بصفته، لا يعرف عنه شيئا إلا بين حدين، لا يكتنهه، لا يحيط به. انظروا هنا الظهور والبطون متلازمان، لأن الظهور يعني بكلمة مختصرة، لأن الظهور ليس بإحاطة العارف على المعروف، من هنا إن المعروف محيط على العارف، فلذا هذا المعروف مبطون عن إحاطة العارف. ظاهر، ظاهر أي ماذا؟ أي لا يمكن أن ننكره. باطن أي لا يمكن أن نشبهه. شوف، ظهور وبطون في نفس الظهور، في عين عدم التعطيل. ظهور نعبر عنه بعدم التعطيل، بطون يعني عدم التشبيه. ظاهر وباطن، مهما بلغ الإنسان والمخلوق إلى القرب الإلهي، هو لا يكون ظاهرا وباطنا. لا يعني مثلا سيد الرسول صلى الله عليه وسلم هل له أن يكتنه الرب؟ قال لا، يحيط بالرب أبدا، لأن هذا أصلا محال، هي استحالة ذاتي. روى الصدوق، انظروا هذا الحديث الشريف، روى الصدوق عن أبيه مسندا عن الحارث الأعور قال خطب أمير المؤمنين خطبة بعد العصر، قال فيه وظهر للعقول، الله ظهر للعقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير. انظروا الآن هذا المقطع، بما يرى في خلقه من علامات التدبير، هذا ينافي السؤال، قد يسأل سؤال، هل هذا ينافي ظهور الله الذاتي؟ يعني الله ظاهر بعلامات التدبير أم بذاته؟ لا 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 يوجد منافات، لا توجد منافات. الله ظاهر بذاته، لكن الله ليظهر نفسه أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. من الذي يرزقك؟ الله لله. إذن لماذا تكتسب؟ لماذا تشتري خبز؟ لماذا تأكل؟ لماذا تكتسب؟ لأن الله بسبب هذا يرزقني، صحيح، وهذه سنة الله. إذن الله جل وعلا هو يظهر ذاته، لكن بسبب ما يرى في خلقه من علامات. إن حينما العقل يرى علامات التدبير، الله جل وعلا يتجلى للعقول، يظهر نفسه للعقول بسبب ما يرى في خلقه من علامات التدبير. فذا لا يمكن إنكاره، يعني كيف تنكره وترى آثار صنعه؟ العقل ما يسوق لك الإنكار. سابقا مرة في المحاضرة السابقة دور، هذا بحث من لعل من أدق مباحث معرفة الله ما هو دور العقل في معرفة الله. الآن قلنا ليس دور العقل في معرفة الله هو نفس دوره في معرفة سائر الأشياء. في معرفة سائر الأشياء العقل هو المهيمن، هو المسلط، هو المظهر. في الله ليس العقل مظهر، العقل مظهر لله. كلا. ما هو دوره؟ دور العقل إحدى أدوار العقل معرفة الله إلزام بالإيمان والردع عن الجحود. إن العقل يقول ما يسوغ لي أكفر به، لا يسوق لك الكفر به، بل يجب الإيمان. كيف أنكره وأرى آثار صنعه، أرى ظهوره، يعني أرى هو كأنه ظاهر في كل شيء. تعرفت في ده، تعرفت إلي في كل شيء، فرعيتك ظاهرا في كل شيء، يعني رأيت آثار صنعك ظاهرا في كل شيء. كيف مثلا واحد يجلس في هذا المدرسة وهذا البناء وينكر البناء، يقول لا يوجد مثلا من، ويرى آثار البناء، والحال أن المثال مع الفارق، لأن البناء إنما بنى هذه المدرسة وذهب، الآن مات وسنين راح عليه، الآن لا يفعل شيئا. بقاء المدرسة، التفتوا، بقاء البناء ليس بفعل البناء، بقاء البناء ليس بفعل البناء، مؤثرات أخرى يؤثر في بقاء البناء. ولكن مع ذلك لا ينكر، لا يمكن العقل ما يسوق إنكار فعل حدث في قبل مثلا 100 سنة أو 200 سنة، ما يسوق لك إنكاره. كيف يسوق لك إنكار صنع الله الذي كل يوم هو في شأن؟ فالعقل ماذا يقول؟ العقل ليس يظهر الله، الله هو يظهر نفسه خلال آياته. العقل يأمرك بالإيمان وينهاك عن الجحود، هذا دور العقل. جيد، إذن ظهر للعقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير، هذا الظهور. الآن ننتقل للبطون، الذي سئلت الأنبياء عنه. الأمم قال، سأل الأنبياء قالوا ما هو هذا الرب؟ فلم تصفه بحد ولا بنقص، بل وصفته بأفعاله ودلت عليه بآياته. انظروا المقابلة، التوصيف بالحد والنقص في مقابل التوصيف بالأفعال، يعني التوصيف بغير الأفعال كله توصيف بحد ونقص. إذا تريد تصف الله ذاته تحدده، كل صفة حد، يعني كل صفة محدود بحده. الصفات فيها تعدد، تفتوا جيدا، الصفات متعددة، الله ليس في تعدد. صفاته أفعاله أسماؤه، فلذا تعبير صفات الذات ما عندنا في الروايات. صفات كلها أسماء وأفعال، هذه كمالات للذات لا نعرف منه إلا بالخروج عن حدين، إلا فقط نعرف أنه ليس بجاهل، ليس بعاجز، لأن نرى آثار علمه وآثار قدرته. وأما أنه نصفه يعني كذاتي، هذا علمه، هذا قدرته، هذا كذا، تعدد، ما لا يوجد مجال للتكثر في الذات. لم تصفه بحد نقص، لأن باطن، شوفوا هذا بطن، بل وصفته بأفعاله ودلت عليه بآياته. هذا طريقة الأنبياء. الأنبياء حينما كانوا يسألون عن الله ما كانوا، هذه الآية جدا لطيفة في حوار بين موسى وفرعون، قال موسى وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، ودعا إلى الله وأظهر الله له. قلنا لكم مشكلة الأمم من أول بعثة الأنبياء إلى يومنا هذا أنهم ما يفككون، يقول إذا الله ظاهر ما يصير بعد باطن، يعني إذا أعرفه لابد أن أصفه، لابد أن أحيط بصفته، يعني معرفته معرفة دائما بالتشبيه، ما يقبل نمط آخر من المعرفة اللي معرفة موجودة لكن بدون إحاطة بدون تشبيه، ما يقبل. يقول إما غير ظاهر ولكن وإما إذا ظاهر لابد. ما رب العالمين يسأل الماهية، ماهية جنسه وشنو فصله وشنو من أي جنس، هواء دخان شنو نور، ما رب العالمين. قال موسى ربي ورب آبائي الأولين. قال لمن قال رب السماوات والأرض وما بينهما الآخرين، وصفته أفعاله. قال لمن حوله ألا تستمع فرعون، أنا أسأل أن ما هي يجيبني عن أفعال الله. قال ربي ورب آبائي الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون قال موسى مجنون، أنا أسأله عن الماهية عن صفة الذات، ما رب العالمين جاي يجيبني عن أفعاله. قال نقول مجنون. هذا هو كلام موسى، إذا سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص بل وصفته بأفعاله ودلت عليه بآياته. ولا تستطيع أقول المتفكرين جحدا، ما يمكن يجحدونه. وقال عليه السلام بل ظهر العقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم. هذا هم نفس الكلام يأتي، ظهر العقول بما تفت أرانا، أرانا أرانا يعني الإراءة من الله. فهذه علامات لسنا نحن رأيناه فرأينا الله من قبل أنفسنا، أرانا الإراءة منه جل وعلا. أقول قد تقدم في البحث عن موقعية العاقل في معرفة الله تعالى أن الله تعالى فطر العقول على معرفته، أي عرف نفسه بها، يعني بسبب العقول هو عرف نفسه بتوسط العقول. العقول هنا جنبة التقاط يلتقطه، لكن ليس هو الذي يظهر. وأن المراد من ظهوره تعالى وتجليه سبحانه للعقول، تجلي أي جلاء ظهر، هو تعريفه نفسه لها إن للعقول. فإن معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة القائب قبل عينه. هذه العبارة من الحديث سابقا مرة توضح معرفة عين الشاهد. في المعرفة الغيابية أنت تعرفه بصفة شيء مو ظاهر، الآن مخفي عنك، الآن مظلم، تقول ذاك الشيء اللي مثلا ما موجود هنا هذا صفته، هذا صفته، تصفه بمشابهته لما هو المعروف عندك، أبيض أحمر طويل قصير مثلا متحرك ساك، هذه الصفات التي نعرفها تصفها، تعرفني ذلك الغائب بهذه الصفات، هذه الغائب. لكن في الشاهد ليس هكذا، في الشاهد الحاضر معرفة عين الشاهد قبل صفته، صفته أي فعله، فأنت تعرف أول ذاته بعد ذلك تعرف صفته. الآن هذا النور المحسوس الموجود هنا، ظهور النور قبل ظهور هذا الميزة وهذه الطاولة، هذا ظاهر بالنور، نور ظاهر بذاته، ظهور النور قبل هذا، معرفة عين الشاهد قبل صفته. فلذا معرفة الله قبل صفات الله، قبل معرفة صفاته يعني أفعاله. فإن معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. وهو تعالى مع خلقه شاهد ليس غائب، وإليهم أقرب من حبل الوريد. هذا أقرب من حبل الوريد ظاهر أنه استعارة، تشبيه لشدة القرب. حبل الوريد لعلها هذا معناه، أنت إذا انقطع حبل وريدك لا تبقى حيا، أما سائر العروق إذا انقطعت قد الإنسان يبقى بخلاف حبل الوريد. فقيامك وقوامك بحبل الوريد، حاجتك لله أكثر من حاجتك لحبل الوريد في حياتك وبقائك. إن قوامك بالله قبل أن يكون بحبل وريدك أقرب إليك من حبل الوريد. يعني إذا في أقل من لحظة ما عندك حبل الوريد لا تبقى حيا، الله جل وعلا أكثر قوامك به ليس بغائب. فالعقل أنبر شاهد وأصدق برهان على معرفته تعالى خارجا عن الحدين. العقل هو الشاهد، تفتوا شوفوا، العقل ليس هو يشهد، لكن يشهد ماذا؟ يشهد نور الرب، ليس هو يعطي نورا للرب، فقد يصدق، شاهد ومصدق، يقول أنا أصدق أن هذا ظاهر ما يمكن أن أنكره. فرق بين أن يكون العقل هو المعرف بين أن يكون هو الشاهد. شاهد على التعريف، العقل يشهد لتعريف الله نفسه خارجا من الحدين، حد التعطيل والتشبيه. فيعرف العقل بالعقل وظيفة العبودية، هذا هو بعد دور العقل يأتي، وظيفة العبودية من التواضع والأدب والإقرار والإذعان بالشؤون الواجبة بين العابد والمعبود. اللهم صل على محمد.